بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الأذان عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المكث بين السجدتين. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر، ثم رفع رأسه فقام هنية، ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة أو الرابعة.
هذا الباب أخذ له الإمام البخاري رحمه الله بترجمة تشعر بمشروعية فعل في الصلاة، وهي الجلوس للتشهد، يعني بعد أداء ركعتين من الصلاة، والمراد به التشهد الأول في الصلوات. ثم ساق حديث مالك بن الحويرث قد كرره في الباب مرات، كرره في الكتاب مرات بمناسبات شتى، وهي بيان أفعال الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وبيان الطمأنينة في كل فعل وفي كل حركة من أعمال الصلاة. والمناسبة هنا هي بيان طمأنينة في الجلسة ومشروعية جلسة الاستراحة، وهي التي تفعل في الأوتار من الركعات، يعني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة. وعند أداء الركعة الرابعة كلها شرع فيها أمر الاستراحة، وهي من المباحات في الصلاة، لا سيما عند أهل الأعذار كما سيمر بنا في هذا الدرس، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وأخبر أنه لما زاد عليه اللحم واحتاج إليها ففعلها. لهذا شرعها بعض أهل العلم للحاجة عند الحركة في الصلوات، حيث يستعين المصلي بهذه الجلسات أو بجلسة الاستراحة ليؤدي أفعال الصلاة كاملة وتامة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم.
هذا لما جاءوا مسلمين وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيام، وكانوا شببا أي شبان، وأحس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، لأن كثيرا منهم كانوا متزوجين، فلما أحس بشوقهم إلى أهليهم نصحهم بأنهم لو ذهبوا إلى أهليهم وارتاحوا وقضوا أوطارهم ثم إن لهم أن يعودوا ليتعلموا وليتزودوا من معرفة الأحكام، لكن لما كان ذهابهم إلى أهليهم يحتاج إلى زمن نصحهم بالصلاة خاصة، وعلمهم كيف يؤدون الصلوات بأن يؤذن أحدهم إذا دخل الوقت لأداء الصلاة، يعلم الناس بحلول وقت الصلاة، وليأمهم أكبرهم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم وجههم لأن يأمهم أكبرهم لأنهم ربما كانوا في القراءة سواء، وفي معرفة السنن سواء، فدلهم على أن خيرهم ممن يتقدم لأداء الصلاة هو أكبرهم سنا. حيث جاءت الأوامر وجاءت التعريفات والتعليمات بأن الإمامة لها أولويات، فخير من يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فقال لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا،
يعني علمهم بأوقات الصلاة.
قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم،
وليأمكم
أكبركم، هو نصبها هنا. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم.
نعم.
وقال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء.
يعني هذه الأفعال فيما عدا القراءة كان الزمن الذي يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها قريبا من السواء، ما يدل على أنه يؤدي هذه الحركات بالطمأنينة ويكمل فيها الذكر والدعاء. نعم.
وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا.
وهذا في الحقيقة تكرر من الصحابة رضوان الله عليهم، مما يدل على شدة حرصهم لأن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة خاصة، حيث يحرص كل واحد على أن يؤدي الصلاة كما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. نعم.
قال عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي.
يعني مما يدل على أنه يطمئن في قيامه بعد الركوع اطمئنانا زائدا، حتى يظن من لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أدائه الصلاة أنه نسي ماذا يفعل بعد القيام من الركوع.
قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي،
زيادة في الطمأنينة. نعم.
قوله: باب المكث بين السجدتين، في رواية الحموي بين السجود،
يعني بين أفعال السجود وليس بين السجدتين أحداهما، في كل الصلاة بين كل سجدتين في الصلاة، فذا أوردها على صيغة الجمع فقال بين السجود. نعم.
قال قوله: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنباء يعدي بنفسه وبالباء،
يعدى بنفسه وبالباء،
الإنباء
يعني الفعل أنبأ من الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة، فإذا كان متعديا يتعدى بنفسه، تقول أنبأت فلانا كذا، قال من أنبأك هذا؟ قال نبأني الله العليم الخبير، أو يتعدى بحرف الجر على أن الفعل يكون لازما. وضرب الأمثال في ذلك. نعم.
قال: الإنباء يعدى بنفسه وبالباء. قال الله تعالى: من أنباك هذا؟
هنا تعدى بنفسه، من أنباك هذا، فهذا مفعول به لأنباك. نعم.
وقال: قل أنبئكم بخير من ذلكم،
وهنا عداها بحرف الجر وهو الباء، قل أنبئكم بخير من ذلك. نعم.
قوله: قال أي أبو قلابة، وذلك في غير حين صلاة،
يعني
أي
أنه علمهم أداء الصلاة في غير أوقات الصلاة الفريضة، مما يدل على حرصهم على أن يتشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة. نعم.
قال: وذلك في غير حين صلاة، أي غير وقت صلاة من المفروضة، ويتعين حمله على ذلك حتى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحابي عن التنفل حينئذ،
يعني أنه كان يرشدهم ويحثهم ويعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في غير وقت الصلاة، أي في الأوقات المباح الصلاة فيها لا في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. نعم.
قال: وليس في اليوم والليلة وقت أجمع على أنه غير وقت لصلاة من الخمس إلا من طلوع الشمس إلى زوالها،
يعني هذا وقت طويل مشروع فيه أن يصلي الإنسان وليس فيه وقت نهي، لأن وقت النهي إنما هو قبل طلوع الشمس حتى ترتفع قيد ميل، وعند زوال الشمس عندما تكون في كبد السماء، وما عدا ذلك فالوقت متاح لأن يصلي الإنسان النافلة ولا حرج في ذلك. نعم.
قال: وقد تقدم هذا الحديث في باب الطمأنينة في الركوع وفي غيره، والغرض
شامل لكل أحوال الصلاة وأفعالها، حيث يطلب فيها الطمأنينة الكافية في أداء الفعل. نعم.
قال: والغرض منه هنا قوله: ثم رفع رأسه هنية، بعد قوله ثم سجد، لأنه يقتضي الجلوس بين السجدتين قدر الاعتدال. قوله: قال أيوب، أي بالسند المذكور إليه. قوله: كان يقعد في الثالثة أو الرابعة،
يعني ذكر هذه الجملة معلقة لكنها بالسند المذكور في أول الحديث. نعم.
قال: كان يقعد في الثالثة أو الرابعة، هو شك من الراوي، والمراد منه بيان جلسة الاستراحة، وهي تقع بين الثالثة والرابعة،
يعني في نهاية الثالثة وفي بداية الرابعة. نعم.
كما تقع بين الأولى والثانية،
في نهاية الأولى وبداية الثانية.
فكأنه قال كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعة والمعنى واحد، فشك الراوي أيهما قال. وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا.
في الركعة الثالثة أو في الركعة الثانية، يعني في نهاية الأولى وفي نهاية الثالثة.
قال فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قوله فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم هو مقول مالك بن الحويرث، والفاء عاطفة على شيء محذوف تقديره أسلمنا فأتينا،
أي فلما أسلمنا أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بقصد أن يتعلموا أمور دينهم. نعم.
أو أرسلنا قومنا، أو أرسلنا قومنا فأتينا ونحو ذلك.
نعم.
وقد تقدم الكلام عليه في أبواب الإمامة وفي الأذان، وحديث البراء تقدم الكلام عليه في باب استواء الظهر في الركوع، وحديث أنس تقدم الكلام عليه في باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، وفي قوله في هذه الطريق قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه إلى آخره،
يعني وهو فعل جلسة الاستراحة.
قال في قوله في هذه الطريق قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه إلى آخره، إشعار بأن من خاطبهم كانوا لا يطيلون الجلوس بين السجدتين، ولكن السنة إذا ثبتت لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها، والله المستعان.
نعم. حيث إن زيادة علم عند من يفعلها. نعم.
قال باب لا يفترش ذراعيه في السجود،
بعد أن تكلم على جلسة الاستراحة ومشروعيتها وموضعها انتقل إلى بيان أيضا سنة من سنن الصلاة وفعلا من أفعال الصلاة، فأورد هذا الحديث. نعم.
وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما،
يعني وضع يدي كفيه على الأرض غير مفترش، بأن يضع الذراع مع الكفين، وغير قابض يعني كفيه، بل بسطهما عند السجود. نعم.
وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
هكذا جاء انبساط، وفي بعض الروايات بسط بدون النون، بسط الكلب، لأن الفعل هل هو يعني رباعي ولا خماسي، انبسط أو بسط. نعم.
قال قوله باب لا يفترش ذراعيه في السجود، يجوز في يفترش الجزم على النهي والرفع على النفي،
الرفع على النفي، والنفي هنا يكون في هذه الحالة أبلغ من النهي. نعم.
وهو والرفع على النفي وهو بمعنى النهي.
نعم.
قال الزين بن المنير أخذ لفظ الترجمة من حديث أبي حميد والمعنى من حديث أنس، وأراد بذلك أن الافتراش المذكور في حديث أبي حميد بمعنى الانبساط في حديث أنس، انتهى. والذي يظهر لي أنه أشار إلى رواية أبي داود، فإنه أخرج حديث الباب عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ ولا يفترش بدل،
فجاءت اللفظة صريحة لا يفترش بدل من لا ينبسط، نعم،
ولا يفترش بدل ينبسط. وروى أحمد والترمذي وابن خزيمة من حديث جابر نحوه بلفظ إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه الحديث، ولمسلم عن عائشة نحو قوله. وقال أبو حميد إلى آخره هو طرف من حديث يأتي مطولا بعد ثلاثة أبواب. قوله ولا قابضهما أي بأن يضمهما ولا يجافيهما عن جنبيه،
يعني يضم كفيه إلى جنبيه أو يضم ذراعيه إلى جنبيه، بل المطلوب أن يجافي ذراعيه عن جنبيه، نعم.
قوله عن أنس في رواية أبي داود الطيالسي عند الترمذي، وفي رواية معاذ عند الإسماعيلي كلاهما عن شعبة، التصريح بسماع قتادة له من أنس،
فينتفي بذلك وتنتفي بذلك تهمة التدليس.
قوله اعتدلوا أي كونوا متوسطين بين الافتراش والقبض. وقال ابن دقيق العيد لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا،
إنما المراد بالاعتدال في السجود
قال
الرفع من الركوع.
قال فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي،
نعم، يعني ارتفاع أعضاء الإنسان الأسافل والأعالي، والأسافل هي المراد بها الظهر والإليتين، وأما الأعالي فالمراد بها الرأس واليدين، نعم.
قال وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته،
نعم،
فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة،
لأنه قال لهم لا أن يفترش أحدكم كافتراش الكلب أو افتراش السبع، وهذه أشياء يعني مكروه ذكرها، مما يدل على أن هذه الهيئة التي تفعل كهيئة الكلب أو السبع مكروهة ومنهي عنها، نعم،
انتهى. والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة،
نعم.
قوله ولا ينبسط كذا للأكثر بنون ساكنة قبل الموحدة، وللحموي يبتسط،
وللحموي جاءت العبارة بدل ينبسط
يبتسط
يتبسط،
ها بدل ينبسط يبتسط،
يبتسط ولا يتبسط؟
هي مكتوبة يبتسط،
ماشي،
بمثنات بعد موحدة،
بمثنات التاء بعد الباء، يبتسط يبتسط بالباء ثم التاء.
قال وفي رواية ابن عساكر بموحدة ساكنة فقط
يبسط ولا يبسط بالباء فقط بدون التاء بدون ذكر حرف التاء.
وعليها اقتصر صاحب العمدة
يعني لما جمع أحاديث العمدة اللي هو عبد الغني المقدسي الأحاديث التي أخرجها الشيخان البخاري ومسلم حيث ألف كتابه عمدة الأحكام اقتصر على لفظة يبسط. نعم.
وقوله انبساط بالنون في الأولى والثالثة وبالمثنات وهي ظاهرة وهي ظاهرة.
نعم ينبسط يعني ظاهرة في معناها واضحة وبينة.
والثالثة تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب.
نعم.
قال باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض.
نعم.
وقال حدثنا محمد
جلسة الاستراحة. نعم.
وقال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض.
كان في وتر من صلاته يعني في الركعة بعد الأولى وبعد الثالثة. نعم.
قال فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا
يعني حتى يجلس قليلا وهذه التي تسمى بجلسة الاستراحة. نعم.
شيخنا هل هي سنة جلسة الاستراحة؟
هو كما سيمر أنها للحاجة وليست من سنن الصلاة الدائمة وإنما يفعلها من يحتاج إليها أما من لم يحتاج إليها فلا يلزمه فعلها.
أحسن الله إليكم. قوله باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ذكر فيه حديث مالك
ذكر فيه
حديث مالك بن الحويرث ومطابقته واضحة وفيه
يعني مطابقة الحديث للترجمة واضحة وهو مشروعية جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى وقبل الثانية وبعد الركعة الثالثة وقبل الرابعة. نعم.
قال ومطابقته واضحة وفيه مشروعية جلسة الاستراحة وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث وعن أحمد روايتان
أنها سنة وأنها مكروهة. نعم.
وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم يستحبها الأكثر
ولم يستحبها بقية أهل العلم لا يرون مشروعيتها
ولم يستحبها الأكثر
الذي رأى مشروعيتها وسنها الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. نعم.
قال ولم يستحبها الأكثر واحتج الطحاوي بخلو حديث أبي حميد عنها
لأنها لم تذكر في حديث أبي حميد في صفة الصلاة ما يدل على عدم مشروعيتها.
قال فإنه ساقه بلفظ فقام ولم يتورك.
نعم.
وأخرجه أبو داود أيضا كذلك قال فلما تخالف احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها.
نعم.
لا أن ذلك
لذلك جاء في بعض الروايات التصريح بهذا وأنه لما اكتنز شيء من اللحم يعني لما اكتنز جسمه شيئا من اللحم احتاج إليها ففعلها.
قال فلما تخالف احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به فقعد لأجلها لا أن ذلك من سنة الصلاة.
نعم.
ثم قوى ذلك بأنها لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص،
بحيث إنه لا ذكر لها تشعر بأنها فعل زائد إنما فعله للحاجة.
قال وتعقب بأن الأصل عدم العلة، وبأن مالك بن الحويرث هو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحكايته
يعني
لصفات
فكونه يذكرها يشعر بأنها من سنن الصلاة.
فهو راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فحكايته
لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أكذا لصفاتي ولا لصفتي
مجموعة؟
نعم.
قال فحكايته لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر،
يعني أنه لما روى الصفات التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم أشعرت بأن جلسة الاستراحة من السنة، من سنة الصلاة. نعم.
قال ويستدل بحديث أبي حميد المذكور على عدم وجوبها،
يعني أنها مشروعة ولكن ليست واجبة، فهي من المسنونات،
فكأنه تركها لبيان الجواز، وتمسك من لم يقل باستحبابها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت.
قد بدنت يعني جسمه بدنة، يعني زاد وزنه.
قال لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت، فدل على أنه كان يفعلها لهذا السبب، فلا يشرع إلا في حق من اتفق له نحو ذلك،
يعني أنها لعلة، أن الجلسة كانت لسبب أنه جسمه اكتنز وبدن، لذلك هو احتاج إلى فعلها. نعم.
وأما الذكر المخصوص فإنها
ولذلك لم يشرع لها ذكر، والأذكار التي جاءت إنما شرعت للأفعال المسنونة أو الواجبة في الصلاة. نعم. لا الأفعال المباحة في الصلاة.
قال وأما الذكر المخصوص فإنها جلسة خفيفة جدا استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام،
وهذا يغني عن أن يكون لها ذكر خاص،
فإنها من جملة النهوض إلى القيام. ومن حيث المعنى إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضع،
هذا في السجود،
فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما. نبه عليه ناصر الدين ابن المنير في الحاشية، ولم تتفق الروايات عن أبي حميد على نفي هذه الجلسة كما يفهمه صنيع الطحاوي.
نعم. كونه لم يذكرها لا يعني أنها ليست مشروعة.
قال بل أخرجه أبو داود أيضا من وجه آخر عنه بإثباتها، وسيأتي
يعني
ذلك.
رواية أبي حميد جاء ذكرها أحيانا ولم يأتي ذكرها أحيانا،
وسيأتي ذلك عند الكلام على حديثه بعد بابين إن شاء الله تعالى.
لو حديث أبي حميد. نعم.
وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته فيقوي أنه فعلها للحاجة.
عيد العبارة.
وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته.
وحيث لم يذكرها كل من وصف صلاته دليل على أن ليست من سنن الصلاة. نعم.
فيقوي أنه فعلها للحاجة ففيه نظر.
هكذا فيقوي أنه فعلها للحاجة. هذا الكلام يقول فيه نظر، لأن من روى وذكرها عنده زيادة علم على من لم يذكرها، ومن عنده زيادة علم يدل على أنها من السنن. نعم.
قال فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف، وإنما أخذ مجموعها عن مجموعهم.
نعم.
باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة.
نعم.
وقال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
اللي هي جلسة الاستراحة. نعم.
قوله باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة، أي ركعة كانت. وفي رواية المستملي والكشميهني من الركعتين، أي الأولى والثالثة.
أي الأولى والثالثة. نعم. اللي هي الأوتار من الركعات من القيام. نعم.
قوله عن السجدة في رواية المذكورين في السجدة، وفي بعض نسخ أبي ذر من السجدة،
فجاءت عن السجدة ومن السجدة، يعني باستخدام هذين الحرفين من حروف الجر. ولما كانت حروف الجر ينوب بعضها عن بعض جاز ذلك.
وفي بعض نسخ أبي ذر من السجدة، وهي رواية الإسماعيلي. وقد تقدم الكلام على حديث مالك بن الحويرث، والغرض منه هنا ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس، والإشارة إلى رد ما روي بخلاف ذلك. فعند سعيد بن منصور بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، وعن ابن مسعود مثله بإسناد صحيح، وعن إبراهيم أنه كره أن يعتمد على يديه إذا نهض. فإن قيل ترجم على كيفية الاعتماد، والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط، أجاب الكرماني بأن بيان الكيفية مستفاد من قوله جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
فهذا فيه تفسير للكيفية التي قام بها،
فكأنه أراد بالكيفية أن يقوم معتمدا عن جلوس لا عن سجود.
نعم. والاعتماد هنا عن الجلوس يتطلب الاعتماد على الأرض، بخلاف الاعتماد على السجود فإنه ينهض على أطراف القدمين. نعم.
وقال ابن رشيد أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة، وفي هذه أن ذلك الجلوس جلوس اعتماد على الأرض بتمكن، بدليل الإتيان بحرف ثم الدال على المهلة،
يعني على الترتيب أنها واحدة بعد واحدة،
وأنه ليس جلوس استيفاز. فأفاد في الأولى مشروعية الحكم وفي الثانية صفته.
نعم،
انتهى ملخصا. وفيه شيء، إذ لو كان ذلك المراد لقال كيف يجلس مثلا. وقيل يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الاتكاء وهو باليد. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما. باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته،
يعني أثناء انتقاله من الجلوس إلى القيام. نعم.
وقال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
والمراد أنه قام من الركعتين يعني بعد التشهد. نعم.
وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف رضي الله عنه قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
صلاة تشبه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.
فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله باب يكبر وهو ينهض من السجدتين، ذهب أكثر العلماء إلى أن المصلي يشرع في التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرفع، إلا أنه اختلف عن مالك في القيام إلى الثالثة من التشهد الأول. فروي في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر
هكذا فروي ولا فروى في الموطأ؟
الياء منقوطة. فروي في الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم. وروى ابن وهب عنه أن التكبير بعد الاستواء أولى. وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائما.
المدونة أحد كتب الإمام مالك غير الموطأ. نعم.
وفي المدونة لا يكبر حتى يستوي قائما. ووجهه بعض أتباعه بأن تكبير الافتتاح يقع بعد القيام، فينبغي أن يكون هذا نظيره من حيث إن الصلاة فرضت أولا ركعتين ثم زيدت الرباعية، فيكون افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه.
كافتتاح المزيد عليه يعني كتكبيرة الإحرام، ولا تكون إلا بعد أن يستتم قائما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن يستحب رفع اليدين حينئذ لتكمل المناسبة.
واليدان مستحب رفعهما عند القيام للركعة الثالثة.
ولا قائل منهم به،
يعني من هؤلاء الذين، لكنه مستحب عند غيرهم. نعم،
ذكر في الحاشية يعني في المالكية. ولا ريب أن السنة في ذلك التكبير حين ينهض إلى الثالثة مع رفع اليدين، كما ثبت ذلك من حديث ابن عمرو وغيره، والله أعلم. قاله ابن باز رحمه الله.
نعم.
قوله: وكان ابن الزبير، وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.
يعني هذا اللفظ الذي قال وكان ابن الزبير يعني حديث معلق، حذف سنده، ولذلك نبه إليه أن هذا الحديث جاء موصولا. نعم.
قوله: صلى لنا أبو سعيد، أي الخدري بالمدينة. وبين الإسماعيلي في روايته من طريق يونس بن محمد عن فليح سبب ذلك، ولفظه اشتكى أبو هريرة أو غاب، فصلى أبو سعيد فجهر بالتكبير حين افتتح وحين ركع الحديث. وزاد في آخره أيضا: فلما انصرف قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك. فقام عند المنبر فقال: إني والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أم لم تختلف، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يصلي. والذي يظهر أن الاختلاف بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به،
يعني هل يجهر به أو يسر به، لكن التكبير موجود في كل الحالين.
قال: وكان مروان وغيره من بني أمية يسرونه كما تقدم في باب إتمام التكبير في الركوع. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصلي بالناس في إمارة مروان على المدينة
لما يعني استخلفه.
وأما مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة أنه كان يكبر حين يقوم ولا يؤخره حتى يستوي قائما كما تقدم عن الموطأ. وأما ما تقدم في باب ما يقول الإمام ومن خلفه من حديثه بلفظ وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر، فيحمل على أن المعنى إذا شرع في القيام. قال الزين بن المنير: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين لحديثي الباب.
عيد العبارة.
قال الزين بن المنير: أجرى البخاري الترجمة وأثر.
نعم.
ولا
وأثر ابن الزبير.
إيه نعم.
لأنه ذكر أثر ابن الزبير.
قال الزين بن المنير: أجرى البخاري الترجمة وأثر ابن الزبير مجرى التبيين.
مجرى البيان يعني. فكأن أثر ابن الزبير عين الموضع الذي يكبر فيه إذا قام إلى الثالثة.
مجرى التبيين لحديثي الباب، لأنهما ليسا صريحين في أن ابتداء التكبير يكون مع أول النهوض.
نعم.
وقال ابن رشيد في هذه الترجمة إشكال، لأنه ترجم فيما مضى باب التكبير إذا قام من السجود، وأورد فيه حديث ابن عباس وأبي هريرة وفيهما التنصيص على أنه يكبر في حالة النهوض،
يعني أثناء الحركة. نعم.
وهو الذي اقتضته هذه الترجمة، فكان ظاهرها التكرار، ويحمل قوله من السجدتين على أنه أراد من الركعتين، لأن الركعة تسمى سجدة مجازا،
يعني بعد قيامه من الركعتين إلى الركعة الثالثة. نعم.
قال ثم استبعده ثم رجح أن المراد بهذه الترجمة بيان محل التكبير حين ينهض من السجدة الثانية، بأنه إذا قعد على الوتر يكون تكبيره في الرفع إلى القعود ولا يؤخره إلى ما بعد القعود. ويتوجه ذلك بأن الترجمتين اللتين قبله فيهما بيان الجلوس ثم بيان الاعتماد، فبين في هذه الثالثة محل التكبير. انتهى ملخصا. قال ويحتمل أن يكون مراده بقوله من السجدتين ما هو أعم من ذلك،
إلا هما الركعتان. نعم،
فيشمل ما قيل أولا وثانيا. ويؤيد ذلك اشتمال حديثي الباب على ذلك، ففي حديث أبي سعيد حين رفع رأسه من السجود وحين قام من الركعتين، وفي حديث عمران بن حسين وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر،
فدل على أن ذلك بعد النهوض. نعم.
قال وأما أثر ابن الزبير فيمكن شموله الأمرين، لأن النهضة تحتملهما.
نعم، لأن النهوض يحتملهما،
لكن استعمالها في القيام أكثر، وهذا يرجح الحمل الأول الذي استبعده ابن رشيد ولا بعد فيه. فقد تقدم أن خلاف مالك إنما هو في النهوض من الركعتين بعد التشهد الأول. والكلام على حديث عمران بن حسين قد تقدم في باب إتمام التكبير في الركوع،
يعني بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة.
بقي الدقيقة. باب سنة الجلوس في التشهد.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.